الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 11 بعد 100 من رياض الصالحين، وهو درس أسبوعي. للنووي رحمه الله قال: باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. الغيبة شرها مستطير وإثمها عظيم وفعلها يسير وأمرها خطير، يعني يمكن أن يجتمع اثنان وتمضي بهم الساعات في كلام ما يظن أن يصل ما وصل، وإذا به أكوام من الخطايا والذنوب، صلى الله السلام والعافية. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ومن اللغو الغيبة، تحول من المجلس الذي تقع فيه الغيبة إن لم تستطع أن تنههم. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، ومنه الغيبة. وقال تعالى: والإعراض منهم يكون إما بعدم فعلها أو بالبعد عن مجالسها. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع للمغتابين، السمع للنمامين، السمع للمزامير، السمع للباطل، والبصر النظر إلى هذه الأصناف، والفؤاد التلذذ والرضا والركون، كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي تسأل عن سمعك وبصرك وفؤادك. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذه عامة، فيها النهي عن مجالسة أهل البدع، والنهي عن مجالسة المغتابين والنمامين والمزمرين وغير ذلك من أصحاب البلايا والرزايا. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. من رد عن عرض أخيه، سواء تكلم فيه بالغيبة أو تكلم فيه بالنميمة أو تكلم فيه بالبهت إلى غير ذلك، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أي سلمه الله من عذابها ومن حرها وسمومها. ومفهومه أنه يكرمه بالجنة. قال رحمه الله: عن عثمان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال: رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، يعني دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. اتفق عليه. وعتبان بكسر العين على المشهور، وحكي ضمها بعدها تاء مثناه من فوق ثم باء موحدة. الدخشم بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته، وقد سبق في باب التوبة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه. والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. والشاهد دفاع معاذ بن جبل عن كعب بن مالك، عطفاه جانباه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه. قال رحمه الله: باب ما يباح من الغيبة. لما ذكر أن الغيبة حرام، أراد أن يبين أن بعض الأشياء التي يظنها الناس غيبة ليست بغيبة، فيتفطن لذلك، لأن الناس في أي مسألة طرفان ووسط، فبعضهم ربما يظن أن كل كلمة غيبة، فإذا قلت له فلان مبتدع قال: أنت تغتاب. وإذا قلت له فلان يعني قال كذا وكذا من الأقوال الباطلة قال: هذه غيبة. هذا ليس صحيح، وبعض لا يبالي إذا وقع في الغيبة. فلذلك كان الوسط أن يباح ما أباحه الشرع ويحرم ما حرمه الشرع. قال: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو 6 أسباب. هذه يا أخوة تلخيصة طيبة قد لا تجدها في غير هذا الموطن. الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكر في حديث هند إن شاء الله. الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. انظر إلى هذه الفائدة العظيمة: جرح أهل البدع جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. فكلام أهل السنة في الحزبيين، في الصوفيين، في الرافضة، في الباطنية، في المفرقين لدين الله، في المبتعدين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائر بين الجواز والوجوب، بين الاستحباب والوجوب، فهو من باب النصيحة ومن باب الذب عن الدين ومن باب كذلك الجهاد: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومعلوم أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين بلسانه لا بسنانه، وإذا سكت أهل السنة عن جرح المجروحين وعن تزكية من هو من المنصفين المتبعين لمحمد عليه الصلاة والسلام، سيدخل في الدين ما ليس منه. ولذلك قال بعضهم: ونعم ما قال، لولا أصحاب المحابر لخاطبت الزنادقة على المنابر، واتخذوها لنشر الزندقة والإلحاد ولنشر الثورات والفساد، ولكن قيض الله عز وجل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويصبرون على الناس. بل الله المستعان، تجد ربما بعض إطلاقات من بعض العلماء ويقول لك: هذا من الغيبة والنميمة، وهذا من كذا، يبتعد عنه. غير صحيح. جرح أهل البدع ليس من الغيبة في شيء، ليس من النميمة في شيء، ليس من باب اذكروا هلكاكم بخير، لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. من مات على بدعة يحذر من بدعته، لأنه وإن مات بقيت بدعته، يتأثر بها الناس. ووالله أن من أرجى أعمال علماء أهل السنة والجماعة لهو بيان سبيل المبطلين. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال: ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته بغير ذلك ومجاورته، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. 3: ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه وذلك، ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. المهم حسن النية، حسن المقصد. وهذا الباب الباب الذي نتكلم فيه، لو تركناهم يذهبون إلى جامعاتهم إلى كلياتهم إلى مدارسهم، يرجع لك حزبي، يرجع لك حزبي. وهكذا الدورات الحوثية، يذهب أحدهم يرجع حوثي، يذهب وهو ينتقد الحوثيين وينتقد الرافضة ويعرف ضلالهم، ثم مع طول المجالسة والمعانسة والملامسة، وإذا به يرجع منكرا لعذاب القبر، طاعنا في الصحابة رضوان الله عليهم، فيتفطن لهذا. فلا بد من بيان الحق، لا بد من الكلام. وإذا تكلم في أهل البدع وقلبك اشمئز، قل يا رب عافني، اللهم عافني، وامكث أياما وأنت تدعو بهذا الدعاء. لأن الإشمئزاز من الكلام في أهل البدع دليل على ضعف الإيمان، دليل على ضعف السلفية، دليل على ضعف العلم، دليل على ورع كاذب، دليل على مدخل من مداخل الشيطان. يا أخي كما نتعلم الوضوء نتعلم حال الناس، حتى لا يتلبس علينا الشان، حتى لا يلتبس علينا الشان، وإلا كان الناس حيص بيص، والله يلحقهم الضرر العظيم. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة ويستبدل به. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه وبدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس، يعني أخذ الضرائب والربا والجمارك والباطل، وجباية الأموال ظلما، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. يعني مثل واحد يشرب مخدرات وقد عرف من حاله أنه من أصحاب المخدرات، ولا واحد من أصحاب الزنا، أو من المجاهرين باللواط، أو من المجاهرين بالزور، ما تتورع في غيبته، تذكره بما فيه. هو قد جاهر أصلا، هو قد جاهر أصلا بالباطل. السادس التعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم، جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. زاد في شرح مسلم وفي كتاب الأذكار، وممن نص عليها هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء وآخرون من العلماء، ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها. انتهى. كتاب إحياء علوم الدين من كتب الضلال، نسأل الله السلامة. قال من ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخ العشيرة، متفق عليه. احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الرياب. ومعنى بئس أخ العشيرة أنه رجل سيء، سيء الملكة، سيء القول، سيء المجالسة، لكن لما دخل أنا ألان له الكلام. قال صلى الله عليه وسلم شر الناس من يتقي الناس، يتقي الناس شرها، بمعنى الحديث. قال وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، رواه البخاري، أي ذكرهما باسميهما. قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث هذان الرجلان كان من المنافقين. أما صحابة كانوا على خير، أما نحن الآن يا أخوة مجتمعنا يختلف عن ذاك المجتمع، قد تجد فيه المنافق الخالص وقد تجد فيه المؤمن طيب، وقد تجد فيه الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا. فلا يقول القائل إنما يستدل بهذا الحديث على التحذير من المنافقين، أما من كان من أهل الإسلام لا يحذر من يحذر، من أهل الباطل من كان. هذا إذا كان باطله ضارا بالمجتمع، أما رجل متستر بالمعاصي ندعو له بالعافية وننصحه سرا. قال عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. ففي رواية لمسلم: أما أبو الجهم فضراب للنساء، وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل معناه كثير الأسفار. وهكذا معاوية رضي الله عنه فسرها بقوله: صعلوك لا مال له، أي ليس على إطلاقه، لكن في هذا الباب كان قليل المال في ذلك الزمن. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالها أنها لا تصبر على قليل المال، أو أنها تحتاج إلى شيء من السعة، فدلها على غير معاوية رضي الله عنه، وهذا من النصح. وأبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه، هي قد وقع بينها وبين زوجها الأول خلاف، فلعله إذا جاء الزوج الثاني يضرب أو يكثر الأسفار من عندها وهي تحتاج إلى بقائه يضر عليها. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي ما قالوه شدة حتى أنزل الله تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه. وهذا الحديث ذكره المصنف لجواز ذكر أصحاب الرياب عند ولي الأمر أو عند غيره ممن يحتاج إلى أن يذكر بما فيه من الباطل ونقل الكلام الذي صدر منهم، وأن ذلك ليس من الغيبة وليس من النميمة، وفيه شدة حال الصحابة رضوان الله عليهم في أسفارهم، وشدة المنافقين بغضا للصحابة رضوان الله عليهم، وتمالأ المنافقين على ترك الإنفاق على أهل الخير والصلاح، ظنوا أنهم بمنعهم للنفقة سيضرونهم، ما دروا أن المال مال الله، المال مال الله، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. وفيه أن أهل النفاق وأهل البدع يرمي أحدهم أهل السنة بما هو فيه، فلما كان الصحابة هم الأعزة والمنافقون هم أهل الذلة، رمى المنافقون الصحابة بخلاف ما هم عليه من العز الذي منحهم الله إياه. وفيه كثرة أيمان المنافقين وكذب المنافقين، وفيه الفرج بعد الشدة، وفيه أن بعض الناس تكون سمعته أمام الناس طيبة وهو في الباطن خبيث مخبث، فانظر كيف كذبوا زيد بن أرقم وصدق ابن أبي، لكن مع ذلك يأتي الله عز وجل بما يحق به الحق ويبطل به الباطل. فأنزل الله: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، أي لشدة إعراضهم دعاهم ليستغفر لهم وعرضوا. قال واحد منهم: والله لأن أجد الجمل حق أحب إلي من أن يستغفر لي محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. في هذا الحديث من الفوائد ما عليه هند بنت عتبة رضي الله عنها من الورع، فإنها أبت أن تأخذ من مال زوجها إلا بعد أن أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلمت وحسن إسلامها، ومع ذلك أبى الرافضة أن يقبلوا هذا الأمر، بل ما زالوا يتهمونها بقتل حمزة وهي بعيدة عن هذا الأمر، فإن وحشي لم يكن عبدا لها وإنما كان عبدا لأبناء المطعم بن عدي، وهم الذين وجهوه لقتل حمزة ويقومون بعتقه. إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا هو الشاهد، تكلمت فيه ووصفته بشدة البخل، وهذه غيبة لو لم تكن للتظلم والتشكي والفتوى، وليس يعطيني ما يكفيني ولدي، وهذا دليل على وجوب النفقة على الأزواج وعلى الأبناء بما يكفيهم وبما يؤدي إلى كف حاجتهم، إلا ما أخذت منها أي بدون إذنه وهو لا يعلم. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا أيضا حكم وفتوى أن الرجل إذا كان ينفق على أبنائه نفقة لا تكفيهم فلزوجته أن تأخذ بغير إذنه. وربما استدل بهذا الحديث في باب الظفر، أن من وجد ماله عند رجل أخذه منه ظلما أو وجد ما يقوم بمقام ماله أن يأخذه بغير الرجوع إليه. لكن هذه المسألة يتفطن، يعني بحيث لا يوصم بأنه ماذا سارق، فالعرض يحافظ عليه. وفي الحديث ذودوا عن أعراضكم بالمال، فما تذهب تقول هذا حقي ويذهب يصيح يقول هذا سارق، وربما ذهب بك إلى البحث ويشهد عليك الناس أنك سارق، وتروح أنت سارق والرجل يأخذ حقه. فالإنسان يكون من أصحاب الذكاء وأصحاب الفطنة. مسألة الظفر نعم قد قال بها بعض أهل العلم، لكن ليست على إطلاقها. قال رحمه الله: باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، يعني بهذا القيد. أما إذا نقل أن الكلام لقصد الإصلاح كما هو الحال في نقل الكلام عن الثوار عن المفسدين عن أصحاب الريب عن بياعي المخدرات عن أماكن الزنا عن أماكن الخمر، فهذه تنقل ويحذر منها وليست من النميمة في شيء. قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم، هذا وصف لبعض المشركين. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومنه النميمة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وفي رواية قتات. وسبب هذا الحديث أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا وذكر له أنه ممن يرفع الحديث إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال له فقال حذيفة: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، بمعنى أن من رفع الحديث إلى الأمير لقصد الإفساد ولم يكن المتكلم فيه ممن يستحق نقل الكلام عنه أن هذا من النميمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. هذا لفظ أحد روايات البخاري. والشاهد من الحديث أنه كان يمشي بالنميمة، وعلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب. وأما قول وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، فمحمول على أنه ليس بكبير الترك ولكنه كبير في الفعل. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. لا يستتر من بوله يحمل على معنيين: المعنى الأول يبول والناس ينظرون إليه، والمعنى الثاني يبول في مكان صلب أو نحو ذلك ولا يبالي إذا رجع البول إلى ثوبه أو إلى جسمه. وقد وافق هذا القول كان لا يتنزه من بوله. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه. قال العلماء: معنى وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركه عليهما. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو أبو عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم، العضه هي النميمة القال بين الناس. رواه مسلم. العضه بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه، ورؤيا العضه بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة، وهي الكذب والبهتان. وعلى الرواية الأولى العضه مصدر يقال عضه، عضها أي رماه بالعضه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم، ما العضه؟ الكذب والبهتان وغير ذلك، هي النميمة القال بين الناس. أو كذلك العضه التي تؤدي إلى فساد وإلى تقطع الأواصر هي النميمة القال بين الناس. وقد ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتاب التوحيد في باب السحر، مستدلا على أن النمام يفسد ما لا يفسد الساحر. وقد ذكروا أن رجلا أراد أن يشتري عبدا، فوجد عبدا رخيص الثمن، إلا أن سيده قال: هذا نمام. قال: سهل، لن أصدقه. فاشتراه، ثم مكث أياما فما زال يدخل في نقل الشر حتى وصل إلى فتنة عظيمة. فقال للزوجة: إن سيدي يريد أن يتزوج عليك. ثم ذهب إلى الزوج وقال له: سيدتي تعشق غيرك. ثم قال له: وما الدليل؟ قال: ستأتي بالسكين لذبحك وأنت نائم. فرجع إلى زوجة السيد فقال لها: إذا أردت أن أمنعه من الزواج فأتيني بشعرات من لحيته أعمل له شيء يصده عن الزواج. فهي يعني جاهلة مغفلة، أخذت السكين لقطع بعض الشعرات دون أن ينتبه، والرجل قد عمل نفسه نائما ينتظر الموت أصلا، قد خوفه منها. فلما جاءت إليه السكين في يدها قام إليها وطعنها، فانطلق إلى أهلها فقال لهم: سيدي قتل ابنتكم. ثم جاء أهلها وقتلوا السيد، فانطلق إلى أهله فقال: إن بني فلان قتلوا ابنكم. المهم قضية طويلة عريضة وقع فيها القتل والقتال وسفك الدماء بسبب هذا النمام، والله المستعان. قال رحمه الله: باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعو إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها. هذا رد على الجواسيس ومن في بابهم. ويا أخوة، لما نتحدث عن الجواسيس أو نحذر من الجواسيس أو نتكلم بشيء، أنا ما أقصد أحد ممن هو من طلابي، طلابنا على السلامة، نحن نقصد جواسيس قد كفر الله شرهم. فأحيانا نتكلم بعض الكلام، بعض الأخوة يقول يقصد فلان ولا يقصد فلان، ما أقصد أحد. من قال أني أقصد فلان كذاب، ومن فهم أني أقصده كذاب في ظنه، إلا إذا كان مثل ذاك الذي يقول أذن السارق تطن. أنا ما أدري، أنا ما أعلم الغيب، أنا ما أتهم أحد بالجاسوسية ممن هو يحضر حلقتي، الحمد لله ما عندنا ما يتجسس عليه أصلا. وأيضا عندي حسن ظن بإخواني، لكن لا ولا يتهم أحد إلا ببينة ولا تكف ما ليس لك به علم. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود الترمذي وفي سنده الوليد بن هشام أو ابن أبي هشام وزيد بن زائدة وهما مجهولان وقد ضعفه الألباني. قال: باب ذنب ذي الوجهين. قال تعالى: يستخفون من الناس. يجزى عن هذا الحديث: فإنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قال: باب ذنب ذي الوجهين، يعني الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وفي هذا الزمان يسمونه سياسي، وما هو من السياسة في شيء. الذي يتلون هذا متلون ليس بسياسي، يأتي عند أهل السنة يظهر أنه سني، يذهب عند أهل البدعة يظهر أنه منهم، هذا سبب للإفساد. وربما أخذ كلاما من هؤلاء وأوصله إلى أولئك، لا سيما في غير الدين. أما الدين لا نبالي بنقل الجرح والتعديل، لكن ربما نقل ما يؤدي إلى الفساد. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الشاهد من الآية أنه يأتي عندك بوجه ويذهب عند هؤلاء بوجه وفي قلبه غير الذي يظهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. يقول: تجدون الناس معادن. المعادن منها الذهب، منها الفضة، منها النحاس، منها القصدير، منها الكبريت، منها ما ينفع ومنها ما يضر، ومنها ما هو غالي الثمن ومنها رخيص الثمن. فهكذا الناس. أصلا الإنسان خلقه الله عز وجل من طينة الأرض، وهو في أخلاقه في معاملاته في جميع شأنه في طيبته في خبثه على طينة الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض قبضة ثم خلق منها الإنسان فهم على ذلك، فمنهم الطيب والخبيث والسهل والحزن والأبيض والأسود ونحو ذلك. فخيارهم في الجاهلية خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لكن بشرط الفقه، بشرط العمل. كان في الجاهلية معظما كريما شجاعا باذلا صدوقا، فإذا أسلم وصار عالما عاملا صار من خيار الناس، صار خيار الناس، لا ينقصه الإسلام شيئا من الخيرية. وفيه فضل الفقه في الدين وفضل العلم. وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، أي في باب الإمارة. الذي يكره الإمارة ويتقي الإمارة ربما يكون من خيرة الناس إذا وليها، ربما حرص على أدائها على الوجه الذي وكلت إليه، بينما الحريص عليها أصلا همه الدنيا، لأن الإمارة كما يقولون تكليف وليس التشريف. هذه العبارة نسمعها من كثير من السياسيين، لكنها عبارة جوفاء لا يريدون معناها. وإلا صحيح أن الإمارة والولاية تكليف وليست بتشريف. يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فالحريص عليها أصلا ما يريدها لأمانتها، والمتقي لها تدفع إليه فيأخذها قهرا ويؤديها بأمانتها. وتجدون شر الناس ذا الوجهين، يعني يعرف في وجهه، يعرف في خطابه، يعرف في معاملته. الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يظهر لك الصداقة وهو عدو، يظهر لك القرب وهو بعيد، يظهر لك الصدق وهو كذاب، يظهر لك الأمانة وهو خائن، يظهر لك الإحسان وهو مسيء، إلى غير ذلك. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويراعي شأنه فيما بينه وبين الله، وهكذا في معاملته مع الناس أن يكون صادقا ظاهرا باطنا. فآية المنافق ثلاث كما سيأتي معنا في تحريم الكذب. وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري، يعني قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في البخاري عند ابن ماجه. المهم أن هؤلاء يخبرون أنهم يأتون السلطان بوجه غير الوجه الحقيقي لهم، وأنهم يتزيون في كلامهم بما لا يريدونه. فقال: كنا نعد هذا نفاقا، يعني إظهار خلاف الباطن، كنا نعده نفاقا. وهذا دليل على بغض الصحابة لهذا الشيء. فعلى المسلم أن يكون بعيدا عن هذا الخلق الدميم، وهو التخلق بخلق ذي الوجهين، بخلق المتلونين، بخلق السيئين، والله المستعان. تفضل، بارك الله فيكم.